الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الغريب. قال: أولا قوله نزلت في، يعني الآية، وهي قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: وقوله حملت بالبناء للمجهول، لأجل أن يبين أن الأذى بلغ به حدا يضر به، فليس كل من في رأسه قمل يكون له هذا الحكم، ولكن القمل كان متفشيا إلى حد أنه لا يستطيع أن يمشي بنفسه، بل حمل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة الوجع. قال ثالثا: ما كنت أرى بضم الهمزة بمعنى أظن، ومر معنا أنه روي أرى وروي كذلك أرى بالفتح، وسيأتي معنا أن أرى من الرؤية القلبية وأرى من الرؤية البصرية. قال رابعا: ما أرى بفتح الهمزة بمعنى أشاهد. خامسا: الجهد بفتح الجيم المشقة وبضمها بمعنى الوسع والطاقة، والمراد هنا الأول، لأنه قال: ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، يعني ما كنت أظن أن المشقة بلغت بك هذا الحد الذي أراه الآن. قال سادسا: الفرق بفتح الفاء والراء مكيال يسع ثلاثة آصع نبوية. ومر معنا أن الصاع كم أمداد يا محمد؟ أربعة أمداد. الصاع أربعة أمداد. قال: وتقدم في الزكاة تحرير الصاع النبوي ومكاييلنا الحاضرة والمقارنة بينهما. ومر الكلام عليه في باب الزكاة، وأن الصحيح أنه أربعة أمداد، وأن الأربعة أمداد عبارة عن أربعة مكاييل، وكل كيل منها عبارة عن ما يملأ مدي أو مد كفي أو مد الرجل المعتدل. وقلنا أنه لا ينضبط بالميزان، لأن كل ما يكال له وزن خاص، لكن على أقصى تقدير فهو لا يزيد على 3 كيلو تقريبا، لا يزيد على 3 كيلو. قال المعنى الإجمالي: رأى النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة في الحديبية وهو محرم، وإذا القمل يتناثر على وجهه من المرض ولو ساخ المتسبب من المرض. وليس هذا فحسب، بل بلغ به الأمر أنه حمل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا معناه أن القمل اشتد به حتى صاحبه مرض آخر غير وجود القمل، بسبب القمل. قال: وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما، فرق لحاله وقال: ما كنت أظن أن المشقة بلغت منك هذا المبلغ الذي أراه. فأنزل الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، إلى آخر الآية. ولهذا جاء في أحد الروايات كما سيأتي معنا الإشارة إليه أنه قال رضي الله عنه: نزلت في خاصة وهي للناس عامة. يعني هذه الآية سبب نزولها أنها نزلت في كعب بن عجرة رضي الله عنه، لكن المعنى عام يعم كل من كان مثل كعب. قال رحمه الله تعالى: فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجد أفضل ما يفدي به وهو الشاه؟ فقال: لا. فقال: إذا لم تجد الشاه فأنت مخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو غيره. قال: ويكون ذلك كفارة عن حلق رأسه الذي اضطر إليه في إحرامه من أجل ما فيه من هوام. وفي الرواية الأخرى: خيره بين 3. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا المعنى في الخلاف بين التخيير وبين الترتيب. قال: ما يؤخذ من الحديث، يعني فوائد الحديث. قال: أولا، جواز حلق الشعر للمحرم مع التضرر ببقائه ويفدي. عندكم باء واحدة أو باءين؟ باءين. طيب، عندي باء واحدة، من عنده باء واحدة يزيد باء. ببقائه. وقلنا في أول هذا الكلام أنه ليس كل من ظن الضرر فهو له هذا الحكم، لا، وإنما من استيقن الضرر. ولهذا فإن الحديث فيه هذا المعنى بقوله: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معناه أن كل إنسان في رأسه قمل إذن يحلق رأسه، لا، إذا كان القمل لا يضر المحرم فلا يحلق رأسه، وإنما يحلق رأسه من يتضرر بوجوده، فرخص له بحلقه مع الفدية، وهي التي سميها العلماء كما سيأتي بفدية الأذى. قال: ثانيا، تحريم أخذ الشعر للمحرم بلا ضرر ولو فدى، يعني لا يجوز المحرم أن يأخذ من شعر رأسه بغير ضرر، وإنما يجوز أن يأخذ عند الضرورة. قال: ثالثا، وقوله ولو فدى يعني ولو قال أنا سأفدي فلا يجوز، ما دام أنه غير متضرر فلا يجوز، ليس إخراجه للفدية مبيح له لحلق رأسه بدون سبب، لا، وإنما يجوز له أن يحلق رأسه وهو محرم إذا كان متضررا، إذا كان متضررا، مثل رجل مثلا لا يستطيع أن يبقي الشعر على رأسه بسبب جراح في رأسه، في رأسه جراح ويحتاج إلى استعمال دواء معين، فيقال له: لا بأس، احلق رأسك، أنت متضرر ولكن افدي، افدي الفدية التي جاءت في هذا الحديث وفي الآية. قال: ثالثا، أن الأفضل في الفدية ذبح شاه وتقسيمها على الفقراء، فإن لم يجد فصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. هذا لأن رواية عبد الله بن معقل فيها ذكر وتقديم الشاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتجد شاة؟ قال: فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وقد اختلف أهل العلم هل هذه الفدية على التخيير أم على الترتيب، يعني هل يجب عليه أن يبدأ بالشاه أو أنه يجوز له أن يختار أي شيء من هذه 3. وهناك قولان، وأصح هذين القولين أنها على التخيير، والأفضل تقديم الشاه إن تيسر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به في هذه الرواية وفي بعض الروايات عبد الرحمن بن أبي ليلى كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه، ولأنه نص القرآن، فنص القرآن: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإن قال: كيف في القرآن أخر النسك وفي الحديث قدم النسك، يعني الذبيحة، فقيل بما في الحديث ولم يقل بما في القرآن، الجواب أن السنة تفسر وتبين القرآن، هذا أولا. وثانيا، أن أو لا تفيد الترتيب بالأولوية بالترتيب في الذكر، فأنت إذا قلت أكرم زيدا أو عمرا أو خالدا فليس معناه أن تبدأ بزيد ثم تثني بعمر ثم تثني بخالد، لا، لا يلزم ذلك، لأن أو لا تفيد الترتيب أصلا، وإنما أو تفيد العطف بالتخيير، هذا هو معنى أو عند أهل اللغة. فلذلك يقال السنة فسرت القرآن، السنة فسرت القرآن. وأما قول من يقول أن هذا يفيد الترتيب وعلى وجه الإلزام يلزم من عنده شاه لا ينتقل إلى الصيام أو إطعام 6 مساكين، فهذا ليس بصحيح لما سيأتي. أولا لأن هذه الرواية ليست صريحة في الإلزام، أتجد شاه هو استفهام، ولم يقل له ابدأ بالشاه، وإنما قال له أتجد شاه. وأما رواية الترتيب التي جاءت خارج الصحيح فالصحيح أنها شاذة كما سيأتي معنا إن شاء الله من كلام الحفاظ. وأما رواية البخاري فليس فيها التصريح بالترتيب، وإنما فيها السؤال، والسؤال يدل أقصى ما يدل على أولوية واستحباب تقديم الشاه. قال رحمه الله تعالى قال أن الأفضل في الفدية ذبح شاة وتقسيمه على الفقراء، فإن لم يجد فصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. لماذا قال نصف صاع؟ لأنه قال قال كم فرق، والفرق كما مر معنا أنه 3 آصع، فلكل مسكين نصف صاع. قال رحمه الله تعالى ولأنه جاء في بعض الروايات ذكر 6 مساكين. قال وفي الرواية الأخرى التخيير بين 3 ويأتي تحقيقه قريبا إن شاء الله. قال رابعا كون السنة مفسرة مبينة للقرآن، لأن السنة فسرت لفظ القرآن وبينت مجموعة من المسائل فيه، فليست الرخصة لكل أحد بل الرخصة لصاحب الضرورة، وكذلك بينت الأفضلية، وكذلك بينت هذا النسك. ما هو هذا النسك؟ هل هي بقرة أو شاة أو بعير أو ماذا؟ بينت أن النسك شاة، وبينت الصدقة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بينت الصدقة، ما هي الصدقة؟ إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وبينت ما هو الصيام؟ أن الصيام هو 3 أيام. فالسنة تفسر وتبين القرآن. قال فإن الصدقة المذكورة في الآية مجملة بينها الحديث. قال خامسا ظاهر الحديث أن النصف الصاع يخرج سواء أكان من بر أم غيره، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد وهو الصحيح لظاهر الحديث. أما المشهور من مذهب أحمد فيجزئ مد من بر أو نصف صاع من غيره، والصحيح الأول للنص. وأما القياس على ما سبق في كتاب الزكاة فقد مر معنا الكلام عليه في كتاب الزكاة. قال سادسا ظاهر النصوص نزول الآية بعد فتوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتكون الآية مؤيدة للوحي الذي لا يتلى، يعني لأنه قال نزلت في، قال كعب كما سيأتي في بعض الروايات أنها نزلت فيه، فإذا كان كذلك فهو كما قال رحمه الله تعالى. قال وسابعا وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا ينبغي أن يكون العالم وولي الأمر ومن له ولاية عامة أو خاصة رؤوفا بمن تحته من الرعاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد رعيته. قال وفيه تفقد الأمير والقائد أحوال رعيته. طيب فيه كذلك كما قلنا من الرأفة والرحمة تفقد أحوال الرعية. طيب نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت ونكمل إن شاء الله في درس لاحق.